أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهى الكلام لما ذكر من منع وجود إطلاق في أدلة الأصول بنحو تكون شاملة لأطراف العلم الإجمالي، وذلك بنقطة أن الإطلاق يتوقف على مقدمات الحكمة، ثمانية مقدمات الحكمة، ومنها عدم وجود قرينة على التقييد. وفي المقام توجد قرينة على التقييد تمنع من الإطلاق، وهي عبارة عن ارتكاز المنافاة بين التخفيف الظاهري في هذا الطرف وبين ماذا؟ وبين التكليف المعلوم بالإجمال. هناك منافاة تمنع من شمول دليل الأصل لهذا الطرف، وتمنع من شمول دليل الأصل لهذا الطرف، وهي عبارة عن ارتكازية المنافاة بين التخفيف الظاهري في الأطراف وبين التكليف المعلوم بالإجمال، بحيث أن هذا الارتكاز يشكل قرينة جذبية متصلة بالكلام فتكون مانعة من انعقاد الإطلاق. فإذا لا يكون دليل الأصل شاملا لأطراف العلم الإجمالي، لأنه إنما يكون شامل إذا تمسكنا بإطلاقه، فإذا ناقشنا في الإطلاق فلا يكون شاملا. هذا الكلام في الحقيقة إذا كان المقصود بالارتكاز المدعى في المقام، الارتكاز العقلائي المستند إلى ماذا؟ إلى حكم العقل لاستحالة جعل التخفيف في أطراف العلم الإجمالي، وأن جعل التخفيف في أطراف العلم الإجمالي يستلزم المخالفة للتكليف المعلوم بالإجمال، وهذا ما يرفضه العقل، لأن العقل يرى منجزية العلم الإجمالي، يرى منجزية العلم الإجمالي، وباعتبار أن العقل يرى منجزية العلم الإجمالي حصل هذا الارتكاز العقلائي، فهو ارتكاز ناشئ من ماذا؟ من حكم العقل بالمنجزية. إذا فرضنا ذلك أن هذا الارتكاز ليس بمعزل عما يأتي بحثه من منجزية العلم الإجمالي، ليس بمعزل عنه، وإنما هو ارتكاز منشأه هو حكم العقل بالمنجزية للعلم الإجمالي. إذا قررنا ذلك حينئذ يرد عليه ما أوردناه على الوجه السابق الذي كان يدعي بأن الحكم بالحلية والتخفيف حكم الحيثي، حكم الحيثي، فلا يمنع من ماذا؟ من افتراض التحريم من جهة كون الطرف طرفا لعلم إجماليا. ما إذا أوردنا عليه لأن هذا خروج عن محل الكلام، لأن هذا استعانة بحكم العقل بالمنجزية وبالتحريم بالنسبة إلى أطراف العلم الإجمالي، فكأننا نريد أن نمنع من شمول دليل الأصل في أطراف العلم الإجمالي باعتبار المنجزية، بينما محل كلامنا هو البحث عن شمول دليل الأصل لأطراف العلم الإجمالي بقطع النظر عن المنجزية. كررنا مرارا أن الكلام في أن دليل الأصل هل يختص بشروط المنجزية أو ليس من محل الكلام، هذا محل كلامنا. حينئذ يرد على هذا التقليد إذا كان الارتكاز مبني على افتراض المنجزية وحكم العقل بالمنجزية، يرد عليه نفس ما أوردناه سابقا، لأن هذا إثبات لمن؟ إثبات لي عدم شمول دليل الأصل لأطراف العلم الإجمالي استنادا إلى ماذا؟ إلى المنجزية، استنادا إلى حكم العقل بماذا؟ بالمنجزية. وقلنا أن هذا ليس هو محل الكلام. وأما إذا أدعي بأن الارتكاز المدعى في المقام ليس مبنيا على ذلك، وإنما هو ارتكاز عقلائي ثابت بقطع النظر عن حكم العقل بالمنجزية بقطع النظر عن ذلك. هناك ارتكاز عقلائي لا يساعد على جعل تفخير في أطراف العلم الإجماعي، لا يساعد على ذلك. العقلاء يرون المنافاة بين الترخيص في أطراف العلم الإجمالي وبين التكليف المعلوم بالإجمال بقطع النظر عن ماذا؟ عن حكم العاقل بالمنجزية في العلم الإجمالي، بقطع النظر عن ذلك هم يرون ذلك، فيدعى وجود ارتكاز عقلائي بقطع النظر عن حكم العاقل. إذا كان هذا هو المدعى فهذا مواضح، واضح ان يكون هناك ارتكاز يمنع من جعل ترخيص في هذا الطرف بخصوصه وفي هذا الطرف بخصوصه. ليس واضح وجود مثل هذا الارتكاز، ماذا يلزم من جعل الترخيص في هذا الطرف؟ ماذا يلزم؟ يلزم المخالفه الاحتماليه، يلزم المخالفه الاحتماليه. لا يوجد ارتكاز يمنع من ماذا؟ يمنع من اكتفاء الشارع بالموافقه الاحتماليه المستلزمه علما للمخالفه الاحتماليه. لا يوجد مانع من قبل العقلاء في ذلك، بحيث يكون هذا المانع مانع من اجراء الاصل في هذا الطرف ومقيد لاطلاق دليل الاصل عن الشمول لهذا الطرف بخصوصه او لهذا الطرف بخصوصه. ليس هناك ارتكاز عند العقلاء يمنع من ذلك. القائلون بالاقتضاء كما سياتي في مرحلته بالموافقه القطعيه لا يرون مانعا من جعل التخصيص في بعض الاضرار، لا يرون مانعا، بالامكان ان يجعل التخصيص في بعض اطراف العلم الاجمالي. لا يرون بأن هذا مخالف لارتكاز العقلائي وأنه ممنوع وأن إطلاق الدليل لابد من تقييده بنحو لا يكون شامل لهذا الطرف بخصوصه ولهذا الطرف بخصوصه. ليس واضح أن وجود ارتكاز يمنع من ماذا؟ من الترخيص في هذا الطرف، حتى نقول أن هذا الارتكاز يكون قرينة ربية محتفلة بإطلاق الدليل، وبالتالي يكون مانع من شمول إطلاق الدليل لأطراف العلم الإجمالي بالنحو الذي ذكرنا. هذا الذي نقوله في هذا الباب، أن الارتكاز إن كان مستند إلى حكم العقل بالمنجزية هذا خروج عن محل الكلام، لأننا نتكلم عن شمول دليل العقل لأطراف العلم الإجمالي بقطع النظر عن المنجزية. وأما إذا لم يكن مستند إلى المنجزية العقلية فليس واضحا وجود مثل هذا الارتكاز بنحو يكون مانع من انعقاد الإطلاق. مع ذلك أذكر بأن المحقق النعيمي في هذا المقام، يعني في بحث شمول أدلة الأصول العملية لأطراف العلم الإجمالي، يظهر من كلام منقول عنه مذكور في تقريرات بحثه، يظهر منه أنه يقول بالتفصيل بين الأصول العملية التنزيلية كالاستصحاب كما يراه، فهذه منع من جريانها في أطراف العلم الإجمالي. قال هذه الأدلة الدليل الأصل العمل التنزيلي لا يدري في أطراف العلم الإجمالي، وبين غيره يعني الأصول العملية غير التنزيلية كإطالة البراءة هنا قال لا مانع من جريانها في أطراف العلم الإجمالي. يظهر من كلام هذا التفصيل لأنه قدس سره ذكر بأن ذكر في البداية أن كلمات الشيخ مختلفة، وإن كان المعروف أن الشيخ يرى وجود مانع من جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي، وهو مسألة التحافظ بين صدر الروايات وذيلها، لكنه يقول أنه يظهر منه في كلمات أخرى أن المانع مانع ثبوتي، الذي يمنع من جريان العقل في أطراف العلم الإجمالي هو مانع ثبوتي، يعني مانع مستند إلى منجزية العلم الإجمالي كما سيأتي، وليس مانعا بلحاظ جديد العقل. بكلماته مختلفة. ثم ذكر بأنه على كل حال سواء كان الشيخ يختار أن المانع بلحاظ نفس الدليل وفي مقام الإثبات، أو كان المانع مانع ثبوتي يرجع إلى وجود محذور يمنع من ماذا من شمول دليل الأصل لأطراف العلم الإجمالي كالترخيص في المخالفة القطعية وأمثاله القبيح نظر العقل. قال على كل حال إن رجع كلامه إلى مقام الثبوت والجعل، وأن المانع من جريان الأصول في الأطراف ولزوم المخالفة القطعية فهو حق، هذا صحيح. المانع هو ماذا مانع ثبوتي كما سيأتي، وليس مانعا إثباتيا، فهو حق، لكن حق في خصوص الأصول الغير التنزيلية. الأصول غير التنزيلية المانع من جريانها في محل الكلام مانع ثبوتي وليس مانعا إثباتيا. إذن في محل كلامنا لا مانع بنظر المحقق النعيمي من شمول أدلة الأصول العملية غير التنزيلية لأطراف العلم الإجمالي بقطع النظر عن المنزلية، لا مانع من شمولها. أما الأصول العملية التنزيلية يقول، وأما الأصول التنزيلية فالمانع من جريانها ليس هي المخالفة العملية، بل هي قصور المجهول فيها، لأن يعم الأطراف. فمانع إثباتي في الأدلة في الأصول التنزيلية عن الشمول علماً عن الشمول لأطراف العلم الإجمالي، ومن هنا هو يكون مفصل في بحثنا. الأصول العملية الغير التنزيلية لا تجري في أطراف العلم الإجمالي في محل كلامنا، نعم نمنع من جريانها المانع الثبوتي بلحاظ المنجزية كما سيأتي. أما الأصول العملية التنزيلية لا، هي لا تشمل محل الكلام لقصور في دليلها. الدليل الأصل العمل التنزيلي هو قاطر عن الشمول علما عن الشمول لأطراف العلم الإجمالي، ومن هنا يكون يحصل في محل الباحث. قال بل هو قصور المجعول فيها لأن يعم الأطراف، لأنه لا يمكن الحكم بالبناء العملي على بقاء الواقع في كل من الأطراف مع العلم الوجداني بعدم بقائه في بعضها. يقول هذا هو المحذور، هذا المحذور الذي يذكره مبني على افتراض أن المجعول في باب الاستصحاب هو ماذا؟ هو التعبد بإحراز الواقع، مو مجرد الجري العملي على ضبط الحالة السابقة، وإنما التعبد بإحراز الواقع واعتبار المكلف كأنه محرز للواقع، كأنه محرز للواقع. بناء على هذا يقول لا يمكن الالتزام بجريان ودليل الأصل في ماذا؟ في أطراف العلم الإجمالي. لماذا لا يمكن؟ يقول باعتبار أن البناء العملي على بقاء الواقع في كل من الأطراف لا يمكن أن يجتمع مع العلم الوجداني بعدم بقائه في بعضها. كيف يأمرنا الشارع بالتعبد بإحراز الواقع وببقاء الحالة السابقة في كل من الطرفين، أو بالبناء العملي على بقاء الواقع في كل من الطرفين مع علم الوجداني لماذا؟ بعدم بقاء الواقع في أحد الطرفين. هذا أنا أقول لا يمكن الجمع بينهما. إذا مع العلم الوجداني أو العلم الإجمالي لبقائه بانتفاء الواقع في أحد الطرفين، حينئذ لا يمكن ماذا؟ لا يمكن التعبد لماذا؟ ببقاء الواقع في كلا الطرفين. لا يمكن التعبد بالبناء العملي على بقاء الواقع في كلا الطرفين. قلت عالما بطهاره كلا الإيمان، ثم علمت بنجاسه احدهما، فقل لا يمكن التعبد ببقاء الطهاره في هذا الإيمان والتعبد ببقاء الطهاره في هذا الإيمان مع علم الوجدان بانتفاء الطهاره في احد الإيمان، لا يمكن الجواب منه، فيكون المانع حده مانعا اثباتيا. مقصود هذا انه اذا كان دليل الاصل العملي يرجع الى الغاء حاله الشك، الغاء حاله الشك والتعبد بان المكلف يخرج الواقع، يخرج الواقع، فهذا ينافي العلم الوجداني كما سمى، او العلم الاجمالي اللي هو محل كلامنا، ينافي العلم الاجمالي. لماذا؟ انتفاء الواقع في احد الطرفين، هذان امران متنافيان لا يجتمعان بقطع النوع عن لزوم المخالفه القطعيه. ما العلاقه بلزوم المخالفه القطعيه؟ حتى اذا لم يلزم المخالفه القطعيه، في بعض الاحيان لا يلزم الاجراء الاصول في الطرفين مخالفه ماذا؟ مخالفه قطعيه. مع ذلك يقول نحن نمنع من جريان الاصل التنزيلي في كل من الطرفين، لا من جهة ماذا؟ لزوم المخالفة القطعية، لا من جهة منجزية العلم الإجمالي، بل حتى لو لم يلزم ذلك نحن لا نجوز جريان الأصل في كل من الطرفين. كما لو فرضنا أن المكلف علم بطهارة أحد الإناءين النجسين سابقا، أكثر مثال المعروف، علم بطهارة أحد الإناءين النجسين سابقا، لا يلزم من جريان استصحاب النجاسة في هذا الطرف، واستصحاب النجاسة في هذا الطرف لا يلزم من ذلك الوقوع في محظور المخالفة القطعية العملية. لا توجد مخالفة من البناية على ماذا؟ على نجاسة الطرفين، علما بالعلم الإجمالي بأن أحدهما طاهر. لا توجد مخالفة، المخالفة موجودة بالعكس، عندما أعلم بنجاسة أحدهما إجراء استصحاب الطهارة في كل من الطرفين يلزم منه المخالفة العملية المعلوم بالإجمال الذي هو ماذا؟ نجاسة أحد الإناءين. أما إذا كان المعلوم بالإجمال هو ماذا؟ هو طهارة أحد الإناءين، البناء على نجاسة كل منهما، لا يكون فيه مخالفة عملية لهذا التكليف المعلوم بالإجمال، لا يكون فيه مخالفة عملية قطعية للمعلوم بالإجمال. مع ذلك يقول مع أنه لا يلزم منه المخالفة القطعية القبيحة غير الجائزة، مع ذلك نمنع من جريان الاستصحاب في كل من الطرفين. لماذا؟ لأن المحذور يقول محذور إثباتي، المحذور لأنه لا يمكن الجامع بين أمر المكلف بأن يبني على بقاء الحالة السابقة في هذا الطرف وفي هذا الطرف، أن يبني على بقاء الواقع في هذا الطرف، الواقع الحالة السابقة والواقع في هذا الطرف، وفي نفس الوقت هو يعلم وجدانا بانتفاء الواقع في احد الطرفين. هذا الامران لا يتجلى بقطع النظر عن لزوم المخالفه القطعيه، هذا هو المحذور الذي ذكره. فاذا هو محذور مبني على ما سياتي التعرض له بخلاف طبعا هذا يقول عن التنزيل، بخلاف يقول عن هذا التنزيل، يقول لأنه هذه لا يوجد فيها هذا الإحراج، لا يوجد فيها هذا التعبد، لا يوجد فيها اعتبار المكلف مخرج للواقع، لا، وإنما هو مجرد أصل وظيفة عملية تعطى للشاب حتى لا يبقى متحير ومتردد في مقام العمل، ما أكثر من هذا. يقول في هذه الحالة لا مانع من جريان هذا الأصل العملي غير التنزيلي في أطراف العلم الإجمالي بلا محذور إثباتي. هذا الكلام مبني على ما سياتي التعرض له في مظاهر الاستصحاب من أن الأصل استصحاب، هل هو أصل عمل تنزيلي أو هو أصل عمل ماذا؟ بحث. هو دائم على أنه أصل عمل تنزيلي، وأن مفاد دليله هو التعبد لإحراز الواقع، لإحراز الحالة السابقة، واعتبار المكلف محرج للواقع بناء على أنه محرج، يبني على أنه محرج للواقع. وهذا في مقابل من يرى أنه لا، ليس هكذا، ليس فيه إحراز، ليس فيه بناء على أن المكلف محرج للواقع، وإنما وضعت عملية على حال أصالة براءة مثلا من عقلين. هذا سيأتي التعرض له في مباحث الاستصحاب، وسيأتي أن استفادة هذا المعنى الذي يقوله قد سره من أدلة الاستصحاب لا تخلو من صعوبة، يعني مسألة إحراز أن المكلف محرج للواقع، البناء على أنه محرج للواقع كما يقال في الإمارات، هذا استفادته من دليل الاستصحاب ليست واضحة. مما تقدم كله يتبين أن القول بشمول أدلة الأصول العملية هي أطراف العلم الإجمالي لقطع النظر عن المنجزية، هذا هو الأقرب. الأقرب شمول أدلة الأصول العملية هي أطراف العلم الإجمالي، وهذا هو المشهور والمعروف بينهم، هذا هو المشهور والمعروف بينهم. ولذا ركزوا في منع جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي، ركزوا على الموانع الثبوتية الآتية، منعوا من جريانها باعتبار العلم الإجمالي ومن جزية العلم الإجمالي، لم يمنعوا من جريانها بلحاظ نفس دليل الاستصحاب أو دليل إقالة المراعاة، لادعاء أن هذا الدليل هو ليس فيه إطلاق يشمل أطراف العلم الإجمالي، بل اعترفوا لماذا؟ لأنه لو بقينا نحن والدليل، الدليل هو كما يشمل الشبهات البدوية أو يشمل الشبهات البدوية المقرونة بالعلم الإجمالي. وبعد ذلك ننتقل إلى المقام الثالث. المقام الثالث من الجزية العلم الإجمالي، من الجزية العلم الإجمالي، هل العلم الإجمالي ينزل التكليف المعلوم بالإجمال؟ ينزل التكليف المعلوم بالإجمال؟ هناك بعض آخر في أن العلم الإجمالي هل يكون مانع من جريان الأصول؟ هذا الذي كنا نقول سيأتي بحثا، هل يكون مانع من جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي كلا أو بعضا، أو لا، لا يكون مانع من جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي كلا أو بعضا؟ الكلام في المقام الثاني عن هذا الشيء، عن منجزية العلم الإجمالي للتكليف المعلوم بالإجمال، وعن مانعية العلم الإجمالي من إجراء أصول الترخيصية في أطراف العلم الإجمالي كلا أو بعضا. هذا المقام، في هذا المقام الكلام كما هو واضح تارة يقع في منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، ومانعية العلم الإجمالي عن جريان الأصول الترخيصية في جميع أطراف العلم الإجمالي، في جميع أطراف العلم الإجمالي. هذا بحث. البحث الثاني في منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، وفي مانعية العلم الإجمالي من جريان الأصول في بعض الأطراف، في بعض أطراف العلم الإجمالي. هذا هو البحث الثاني. إذن في هذا المقام الثاني في قائلتنا في بحثين، البحث الأول في منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، وفي مانعية العلم الإجمالي لجريان الأصول في تمام الأطراف، تمام الأطراف. بالنسبة إلى أصل منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، الظاهر أنه قضية مسلمة بينهم، لم يقع الشك فيها أن العلم الإجمالي يقتضي من الجزية حرمة المخالفة القطعية، ينجز حرمة المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال. وهذا الاتفاق ناشئ من وضوح أن العلم الإجمالي ينجز الجامع بلا إشكال على كل التقادير السابقة في تفسير حقيقة العلم الإجمالي. مهما فسرنا العلم الإجمالي فالجامع يتنجز بالعلم الإجمالي، الجامع يتنجز بالعلم الإجمالي بلا إشكال. وإذا تنجز الجامع بالعلم الإجمالي لا يجوز هذا، لا يجوز ارتكاب كلا الطرفين في الشبهة التحريمية أو ترك كلا الطرفين في ماذا في الشبهة الوجوبية اللي هو معنى المخالفة القطعية. معنى تنجيز الجامع المتفق عليه الذي لا ينبغي الإشكال فيه أن الجامع دخل في عهدة المخلف يعني تحرم مخالفة القطعية، يعني لا يجوز له أن يرتكب كلا الطرفين في الشبهة التحريمية، يعني هذا يخالف ماذا من جزية الجامع، يعني هذا مخالفة قطعية علما بالجامع الذي دخل في العهدة. ولا يجوز له أن يترك كلا الطرفين في الشبهة الوجوبية، لأن يعني المفروض أن إحدى الصلاتين وجبت عليه قطعا ودخلت في عهدته، فلا يجوز له أن يترك كلا الطرفين لأن هذه مخالفة قطعية للتكليف الذي دخل في العهدة وتنجز على ماذا؟ تنجز على المكلف. ومن الجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، أو قل بعبارة أخرى كون العلم الإجمالي يقتضي حرمة المخالفة القطعية يقتضي من الجزية المخالفة القطعية في حق المكلف، هذا أمر لا ينبغي الإشكال فيه وهو أمر مسلم. وإنما الكلام يقع في ماذا؟ في أن العلم الإجمالي بعد الفراغ عن أنه ينجز حرمة المخالفة القطعية، يعني يقتضي حرمة ماذا؟ حرمة المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال. يقع الكلام في أنه هل يمنع هذا العلم الإجمالي من إجراء الترخير في كل من الطرفين في تمام الأطراف أو لا يراه مانعا؟ هل يمنع من ذلك أو لا يراه مانعا؟ العقل هل يقول أن العلم الإجمالي مانع من إجراء الأصول في تمام الأطراف؟ طبعا هذا الكلام يطرح بعد الفراغ عن أن العقل يرى أن العلم الإجمالي منجز بحرمة المخالفة القطعية، لكن تنجيز العلم الإجمالي بحرمة المخالفة القطعية لا يمنع من طرح هذا البحث، لأن العلم الإجمالي هل يمنع من جريان الأصول العملية في تمام الأطراف أو لا يمنع من جريان الأصول العملية في تمام الأطراف؟ لماذا لا ينافي ذات البحث باعتبار ماذا؟ باعتبار أن البحث عن المانعية في الحقيقة هو يرتبط بأن حكم العقل بالمنجزية كيف يكون؟ كيف يكون حكم العقل بالمنجزية الذي فرغنا عنه وقلنا لا إشكال أن العقل يحكم بالمنجزية؟ بالمنجزية بمقدار حرمة المخالفة القطعية. وكيف يكون حكم العقل بهذه المنجزية؟ هل يكون على نحو التعليق أو على نحو التنجيز؟ هذا الكلام، هل يحكم العقل بحرمة المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال حكما منجزا غير معلق على شيء، أو لا يحكم بذلك لكن حكما تعليقيا حكما معلقا على عدم وجود ترخيص من قبل الشنو؟ من قبل الشارع؟ هل الحكم العقلي بالتنجيز حكم تنجيزي أو حكم تعليقي؟ إذا قلنا أن الحكم بالتنجيز حكم تنجيزي إذن الجواب يكون أن العلم الإجمالي بنظر العقل مانع من إجراء الأصول العملية. لماذا؟ في أطراف العلم الإجمالي. لماذا؟ لأن الثلاث في جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي وإثبات الترخيص في تمام الأطراف ينافي حكم العاقل بمنجزية حرمة المخالفة القطعية، علم الإجمالي حرمة المخالفة القطعية على نحو التنجيز. كيف يمكن اعتراض جريان الأصول في جميع الأطراف مع حكم العاقل بالمنجزية التنجيزية، بأن العلم الإجمالي ينجز حكم حرمة المخالفة القطعية ويكون هذا الحكم حكما تنجيزيا؟ هذا لا يصح. فمن هنا يكون الترخيص ممنوع، الترخيص في جميع الأطراف يكون ممنوع. وهذا هو معنى أن العلم الإجمالي يمنع من جريان الأصول في جميع الأطراف. لماذا؟ لأن جريان الأصول والترخيص في جميع الأطراف ينافي الحكم العقلي التنجيزي، لذا يمنع من شمول جديد الأصول العملية بعد أن كان في حد نفسه شامل لأطراف العلم الإجمالي. نقول لا، يمنع من شموله لأطراف تمام الأطراف في بحثنا في وجود هذا المحذور، وهو أنه يصطدم مع الحكم العقلي التنجيزي، مع الحكم العقلي التنجيزي بحرمة المخالفة القطعية. وعما إذا قلنا أنه لا حكم تعليقي، هو معلق على عدم التفخيص، هو معلق على عدم التفخيص الشرعي. فإذا جاء التفخيص الشرعي حينئذ يكون رافع من لموضوع العقل من دون أن يلزم من ذلك ماذا؟ من دون أن يلزم من ذلك أي محذور. القضية مبنية على هذا، على أن الحكم العقلي في المقام بالتنجيز هل هو حكم منجز، هل هو حكم تنجيزي أو تعليقي؟ وقت انتهى. وصلى الله عليه وسلم.